الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكذلك أوحى إليه بالسنة، كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، وهما مرجع هذه الأمة، ولا خلاف في كونهما مرجعا للأمة بين العلماء الربانيين، لا خلاف في ذلك. وقد دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دعوا الله ربهما أن يبعث لهذه الأمة رسولا منهم، ويكون من ضمن مهماته أنه يعلم هذه الأمة الكتاب والحكمة، أي الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعوا الله جل وعلا أن يكون من ضمن مهمات النبي أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، أي الكتاب والسنة. ثم امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني أنه استجاب سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وقال كذلك جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال موجها خطابه لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهن كما حكى الله في سورة الأحزاب: واذكرن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يأمر الله نساء النبي أن يذكرن ذلك وأن يروينه للناس. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وامتن الله على المؤمنين عموما عندما قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم بين سبحانه أن الكتاب والحكمة اللذين أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قد تعلمهما أيضا عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن عيسى سينزل نبيا في آخر الزمان ويحكم بالإسلام في هذه الأمة، ولذلك علمه الله الكتاب والحكمة سابقا، كما علمه التوراة والإنجيل لأنه كان من قبل رسولا إلى بني إسرائيل. لكنه في آخر الزمان ينزل إلى الأرض لأنه رفع إلى السماء ولم يمت، فلا بد أن ينزل إلى الأرض لكي يموت كشأن سائر البشر. يقول الله سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فلا بد أن يعود عيسى إلى الأرض لكي يموت ويدفن فيها ثم لكي يخرج منها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله علم عيسى الكتاب والحكمة. قال سبحانه حكاية في خطاب مريم التي هي أم عيسى عليهما السلام، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى تعلم القرآن والسنة وتعلم أيضا التوراة والإنجيل لأنه كان رسولا إلى بني إسرائيل من قبل، وسيكون في آخر الزمان معلما وحكما قسطا يحكم بالكتاب والسنة على دين محمد عليه الصلاة والسلام حين ينزل إلى الأرض. لأن الله قال عنه وإنه لعلم للساعة، فهو من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة كما نقل عنه ذلك ابن القيم في مدارج السالكين وكما هو موجود في هذا الكتاب الذي هو في الأصول، في أصول الفقه الرسالة، قال ما اجتمع ذكر الكتاب والحكمة في القرآن إلا وقصد بهما الكتاب والسنة. قال أروي ذلك عمن أرضاه من أهل العلم، بمعنى أنه سمع ذلك من شيوخه أهل العلم وهو يعتقد ذلك، ولذلك أثبته في كتابه الرسالة رحمه الله تعالى ورحم سائر علماء المسلمين. فالكتاب والسنة قرينان لا يفترقان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة، فحجية السنة هي مثل حجية القرآن تماما لا فرق. والسنة جاءت بأحكام كثيرة في كتاب الله، بأحكام كثيرة لتفصيل كتاب الله، وجاءت بأحكام استقلت بها لأنها هي بذاتها مرجع، وكلاهما وحي من الله، القرآن والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق بآية من القرآن إلا بوحي، ولا ينطق بحديث من الأحاديث إلا بوحي كذلك. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونذكر بعض الأمثلة من السنة التي تدل على أن السنة ليست من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون في المستقبل. انظروا على سبيل المثال، نذكر بعض أمهات الأحاديث التي ذكرت ذلك. فعلى سبيل المثال، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان، وأخذ يسأله أسئلة، واشتهر هذا الحديث بحديث جبريل وهو متفق عليه. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور كلها. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل هذه الأربعة الأسئلة التي سأل عنها جبريل وأجاب عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلماء: هذا الحديث يسمى أم السنة، كما تسمى الفاتحة أم القرآن، لأن الفاتحة جمعت مقاصد القرآن، وكذلك هذا الحديث جمع أسس الإسلام، جمع أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وأشراط الساعة، وهذا هو الدين، لأن جبريل جاء ليعلم الأمة دينها حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عن ذلك. نذكر حديثا آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث هو قاعدة كبرى في الشريعة الإسلامية، لأنه يفرق بين العادة والعبادة، فالعبادات كلها تفترق عن العادات بالنية، لأنها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة. كذلك حديث آخر متفق عليه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى أن يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قاعدة عظيمة في هذا الحديث. فهل اخترع محمد عليه الصلاة والسلام ذلك من عنده؟ كلا والله، إنه وحي من الله. وهنالك أحاديث تعتبر إعجازا في ذاتها، لأنها تحدثت عن المستقبل ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها ليست من عنديات محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الله الذي يعلم الغيب. انظروا مثلا إلى الحديث الذي رواه البخاري، قال فيه عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني ست علامات موتي، أي موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان علامة على قرب الساعة موتي وفتح بيت المقدس، وقد فتحت بيت المقدس في أيام عمر، وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وقد كان هذا في طاعون عمواس، فمات من الصحابة عدد كبير في الشام، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم استفاضة المال، أي كثرته، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهذا بدأ في خلافة عثمان عندما توسعت الفتوحات وصارت الأموال في هذه الأمة كثيرة جدا. ثم قال: وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، والظاهر أنها في هذا الزمان لا يوجد بيت في بلاد العرب إلا وفيه فتنة. انظروا إلى ما يعانيه المسلمون عموما والعرب خصوصا في ديارهم من الفتن الكثيرة. والسادسة قال وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية أي راية تحت كل راية 12,000. هذه لم تحدث بعد، هذه الوحيدة الباقية، ولكن الخمسة السابقة حدثت كلها. فهل محمد صلى الله عليه وسلم أتى بها من عنده؟ إنها غيب لا يعلمه إلا الله، وقد وقع كل ذلك وستقع الأخيرة. أيضا هنالك حديث متفق عليه يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى هي في جنوب سوريا في حوران. هذه حصلت في سنة 654 للهجرة، وتواتر ذلك كما قال النووي انفجار بركاني كان بالقرب من المدينة في الحجاز واستمر أياما اشتهر وكتب التاريخ تذكره. كذلك حديث ثالث رواه أحمد وأبو داود يقول فيه عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث هو واقعنا الآن. إذن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله، وفيها مثل هذه الأمور ومثل هذه الأحاديث الأمهات، وفيها كثير من أحكام الشريعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أمورنا كلها في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأقم الصلاة.